أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. القول في الإجازة والرد بعد الفراغ عن صحة عقد الفضولي في المسائل الثلاثة المتقدمة، يقع الكلام في أن الحكم بترتب الأثار على العقد عقد الفضولي إذا لحقته الإجازة، هل هو على نحو النقل أو على نحو الكشف؟ بمعنى أن ترتب الأثار المحكوم به على العقد المفروض هل يكون من حين زمان العقد أو من حين زمان الإجازة؟ فإذا قيل بأنه يكون من حين زمان العقد فهذا ما يسمى بالكشف، وإن قلنا بأنه من حين زمان الإجازة فهذا ما يسمى بالنقل. ومن المعلوم أن وقوع الشيء فرع إمكانه، فلا بد من الحديث أولا عن إمكان كل من الكشف والنقل حتى يقع الكلام في وقوع أحدهما. أما النقل ومعناه الحكم بترتب الأثر على العقد من حين الإجازة، فكأن العقد يفرض واقعا في زمان الإجازة، نجر العقد من زمانه إلى زمان الإجازة ويترتب الأثر عليه في الزمان الثاني، فلا شك في إمكانه، وذلك من جهة أن العبرة في باب العقود ليس بالألفاظ والإنشاء المتصرم الوجود، بل بالاعتبار والمعتبر عند المتعاقدين وعند العقلاء. ولا شك أن للمنشأ والمعتبر نحو بقاء عرفيا مصححا للحكم عليه بأنه يؤثر في الزمان الثاني الذي يكون البقاء منسوبا إلى المعتبر فيه، فكما يقال عن المعتبر أنه باق وعن العقد أنه بعد لم ينفسخ، كذلك يقال عنه أنه أثر في الزمان الثاني. فالنقل لا شك في إمكانه، إلا أننا نحتاج في الحكم بوقوعه إلى دليل. وأما الكشف فربما يقال باستحالته، وحيث إنه على أنحاء فلا بد من ذكر أنحاء الكشف، لأن الكشف معناه الحكم بترتب الأثر على العقد من حينه بشرط وجود الإجازة في زمانها، فيكون زمان الأثر هو زمان العقد، والشرط هو الإجازة الواقعة في الزمان المتأخر، وهذا ما يسمى بالكشف. لكن تارة يقال بهذا الكشف على أساس الكشف الحقيقي بأن تكون الإجازة كاشفة ومظهرة للواقع من دون أن يكون لها مدخلية في حصول الواقع، كما يقال أن العلل الشرعية معرفات، فالإجازة مثلا وإن قيل عنها أنها شرط إلا أن مرجع شرطيتها إلى أنها تكشف عن حصول الأثر المعين، وهذا الأثر هو أثر العقد ولا ينفك عن العقد، فكأن الله سبحانه وتعالى ميز بين عقود وعقود وحكم على بعض العقود بالصحة وعلى بعض العقود بالفساد، ومن جهة عدم امتيازها عندنا جعل الإجازة أمارة على الصحة، كما أن وضع الشموع على باب الدار علامة على التعزية في بعض الموارد مثلا، فوضع الشمعة ليس هو سبب وجود التعزية وإنما يكشف بالكشفية المحضة عن وجود التعزية، وهذا هو الكشف الحقيقي. ولعل بعض الكلمات ظاهرة في إرادة هذا المعنى، النحو الثاني من الكشف أن تكون الإجازة كاشفة عن وجدان العقد لخصوصية تكون مؤثرة في الأثر، كما لو قيل بأن الإجازة اللاحقة تكشف عن وجود الرضا التقديري المقارن للعقد، فالعقد مؤثر من باب اقترانه بشرطه وهو الرضا، إلا أن الكاشف عن هذا الرضا هو الإجازة، ويكفي تحقق الرضا تقديرا حتى يقال عنه أنه صحيح، أو يقال بأن الإجازة اللاحقة تكشف عن وجود الشرط وهو التعقب، بمعنى أن العقد قيد الحكم بصحته باتصافه بعنوان التعقب وهو أن يكون ملحوقا للإجازة، وهذه الملحوقية لا تتحقق إلا عند تحقق الإجازة في زمانها المتأخر، وكونها في زمان متأخر لا يمنع من اتصاف المتقدم في زمانه بعنوان الملحوقية، السابق في زمان سبقه ملحوق بالمتأخر، إلا أن هذه الملحوقية لا توجد إلا مع وجود المتأخر، فإذا وجدت الإجازة اتصف العقد بأنه متعقب للإجازة أو ملحوق بالإجازة، فقولنا أن الإجازة كاشفة إنما هي من جهتي، إنما هي الكاشفية من جهة كاشفيتها عن هذا الوصف الذي يكون له تأثير في العقد، فإذا لا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم، بل المؤثر هو الملحوقية المقارنة للعقد. أو يقال بأن الإجازة المتأخرة تكشف عن أمر مجهول عندنا، سواء كان هو الرضا التقديري أو هو التعقب أو أمرا مجهولا، لكن على كل حال هي تكشف عن وجود شيء مع العقد. النحو الثالث أن يقال بأن الإجازة شرط متأخر، بمعنى أن حدوث الملكية متوقف على وجود الإجازة، لكن زمان الملكية أسبق من زمان الإجازة باعتبار أن تأثير الإجازة منوط بكون زمانها متأخرا، أي أن العلية في المقام ليست علية الإجازة السابقة، إذ لا يعقل وجود إجازة سابقة على العقد، بل المؤثر هو الإجازة في زمانها المتأخر حتى تكون إجازة، فإذا كان وصف تأخرها دخيلا في مؤثريتها فلا بد أن يكون الأثر متقدما عليها حتى لا يلزم تخلف المعلول عن علته، وهذا البيان سيأتي تأثيره في المقام إن شاء الله تعالى. إذن قد يقال بأنه تكون الإجازة كاشفة عن تحقق الأثار، لا بمعنى أنها كاشفة محضة، بل بمعنى أنها موجدة، لكن أثرها سابق عليها، فهي علة لا لكل أثر بل لخصوص الأثر المتقدم، لا جزء علة، جزء علة، لكن معلولها هو الأمر المتقدم عليها، فلا يمكن فرض مقارنة هذا الأثر بهذه الإجازة لئلا يلزم انفكاك معلول عن العلة، فكما أن وجود العلة الآن في بعض الموارد يستلزم وجود المعلول في زمان العلة قضاء للعلية، كذلك لو كان الأثر هو الأمر المتقدم فيجب أن يوجد الأثر في زمانه وهو المتقدم حتى لا يتخلف المعلول عن علته. وإن شئت قلت أن حكاية الاقتران بين العلة والمعلول لم تنشأ من العلية، وإنما مقتضى العلية تبعية المعلول للعلة في الوجود، فإذا كان المعلول متقوما بعنوان التأخر، أي أن العلة ليست علة لذات المعلول
بل للمعلول بوصفه متقدما. إذن يجب أن يوجد في زمانه المتقدم حتى يقال عنه أنه معلول، إذ لو وجد مجامعا للعلة لم يكن هو المعلول، فيكون المعلول في ظرفه منفكا عن العلة، إذ العلة موجودة والمعلول معدوم في ظرفه، فقد فرضناه متقدما وهو لم يوجد في زمانه المتقدم، إذن ينفك المعلول عن العلة، وهذا مستحيل. هذا إشارة إلى منشأ التوهم للقول بلزوم أو بتحقق الشرط المتأخر. طبعا الشرط المتأخر وقع كلامنا أنه ممكن أو ليس بممكن.
إلا متأخرة وأسبقية المعلوم يكون استحالة فيها.
وقع كلام في أن الشرط المتأخر ممكن أو ليس بممكن. قالوا أن الشرط أن الشرط جزء العلة والمعلول لا ينفك عن العلة، فلو كان الشرط متأخرا والمشروط متقدما لازم تقدم المعلول على العلة. هذا الكلام صوريا يمكن رده بأن هذا الكلام صحيح لو كانت المقارنة بين العلة والمعلول من لوازم العلية، لكن هذا أول الكلام، فلما لا يقال بأن المعلول على قسمين، معلول يكون مقارن ومعلول يكون متقدم، فإذا كان متقدما فعدم تقدمه شكون انفكاكا للمعلول عن العلة، واستحالة وجود المعلول المتقدم بحيث لا تكون العلية قابلة للتعلق به أول الكلام، هذا أول الكلام. فالذين ذهبوا إلى الشرط المتأخر ولو في دائرة خاصة ادعوا أن من المعاليل ما يكون متقدما، ومقارنة هذا المعلول للشرط المتأخر مستحيل. ومنهم من قال أن المعلول لا يمكن أن يكون متقدما ببرهان معين. فهذا نحو من أنحاء الكشف، وإن كان هذا الكشف يرجع في حقيقته إلى أن الإجازة محدثة لكن أثرها متقدم عليها. نحو رابع من أنحاء الكشف هو القول بالانقلاب، بمعنى أن العقد لما وقع في الزمان المتقدم بدون إجازة كان محكوما بالفساد، فإذا تحققت الإجازة في زمانها المتأخر انقلب العقد في زمانه من الفساد إلى الصحة، فأثر الإجازة قلب العقد، وأثر العقد هو الملكية، فتكون الإجازة من هذه الناحية محدثة، لكن من جهة أن الملكية تابعة للعقد تكون كاشفة عن تحقق أثر العقد في حين العقد، فهذا نحو من أنحاء الكشف. نحو خامس من أنحاء الكشف والكشف الحكمي، والكشف الحكمي ورد في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، وذكر أنه لم يجده إلا في كلمات شريف العلماء على الله مقامه. وهناك نحو قريب مما ذكره الشيخ الأنصاري يذهب إليه السيد الخوي قدس الله نفسه، ويظهر من بعض المحشين على المكاسب، والفرق بينهما دقيق، وإن كان الحق أنه يمكن إرجاع ما ذكره السيد الخوي إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري، أو ما ذكره الشيخ الأنصاري إلى ما ذكره السيد الخوي، ونحن نبدأ بما ذكره الشيخ الأنصاري. يقول الكشف الحكمي هو أن تكون الإجازة موجبة لحكم الشارع بالصحة الذي هو عبارة عن حكم الشارع بالملكية، لكن الشارع يحكم بالملكية في الزمان السابق بحيث يكون معنى حكمه ترتيب آثار الملكية على العقد في الزمان السابق من دون أن يحكم بالملكية، فحكمه بالملكية بهذا المعنى، بمعنى ترتيب آثارها على العقد في الزمان السابق، فهو ليس بنقل باعتبار أن زمان الأثر متقدم، وليس بكشف حقيقي باعتبار أن العقد لا دليل على صحته، لكنه بينهما، فهو يشارك الناقل من جهة كون الزمان الحكم متأخرا، ويشارك الكشف من جهة تقدم زمان الأثر، فيكون زمان الأثر متقدما، فهو بينهما. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري نقلا عن شريف العلماء. سيد الخوي رحمه الله تعالى ذكر نحو سادسا من أنحاء الكشف بعد أن ناقش الشيخ الأنصاري، قال بل الصحيح أن يقال بوجود نحو آخر، وهو أن يكون زمان الحكم بالملكية متأخر وزمان الملكية متقدم، فليس أثر الملكية متحققا في الزمان المتقدم فقط، بل الملكية متحققة في الزمان المتقدم، لكن تعبدا بحكم الشارع، فالعقد فاسد قبل يومين، اليوم حكم عليه الشارع بالصحة والملكية وترتب الأثر، وهذا ليس بمستبعد. فمثلا في باب الوصية، يقول السيد الخوي في باب الوصية، في الوصية التمليكية زمان الملكية قبل الموت، يعني زمان الحكم بالملكية عفوا قبل الموت، وزمان الملكية بعد الموت. فالوصية بناء على أنها لا يشترط في نفوذها القبول، يحكم الشارع بنفوذها، وحكمه بنفوذها يعني حكمه بصحتها، يعني حكمه بصحتها، فزمان الحكم هو ما قبل الموت حال الوصية، ولكن الملكية التي تعلقت بها الوصية لأنها تملك هي الملكية المتأخرة. إذن يمكن التفكيك بين زمان الاعتبار وزمان المعتبر، بين زمان الحكم وزمان الملكية المحكوم بها، فيكون حينئذ كشفا حكميا من هذا الباب. سيد الخوي رحمه الله تعالى لا يسميه كشفا حكميا تمييزا له عما ذكره الشيخ الأنصاري، لكن يمكن أن يسمى كشفا حكميا بالتوسعة، ويمكن أن يقال بأن مراد الشيخ الأنصاري هو هذا، حتى لا يرد عليه إشكال السيد الخوي، باستبعاد أن يكون المقصود ترتب أثر العقد على العقد من دون ملكية. فمثلا كيف يحكم الشيخ بجواز التصرف بالعين المبيعة بدون أن تكون مملوكة للمشتري؟ إلا معنى له بعيد الأرض، بل الصحيح أن مراده بالأثار الذي يكون زمانه متقدما الملكية، فيكون مرجع كلام الشيخ الأنصاري إلى تأخر زمان الحكم بالملكية وتقدم زمان الملكية المحكوم بها، فيكون هو نظر السيد الخوي رحمه الله تعالى وبعض المحشين. فإذا يمكن إرجاع كلام السيد الخوي إلى الشيخ الأنصاري، أو يمكن إرجاع كلام الشيخ الأنصاري إلى السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. هذه ستة أنحاء من الكشف وقع الكلام في إمكانها واستحالتها، وبعض أنحائها أنحاء الكشف، بعض أنحائه لا إشكال في استحالته، كالقول بالكشف على النحو الانقلابي، إذ الشيء لا يتبدل عما وقع عليه، فإذا وقع العقد فاسدا في زمانين فلا يمكن أن يتصف بالصحة في ذلك الزمان، وإلا لزم الخلف. وكذلك الكشف على نحو الشرط المتأخر، على القول باستحالة الشرط المتأخر، وفيه خلاف وبحث طويل بين علماء الأصول. وكذلك القول بكون الكشف على النحو الأول الذي قيل فيه أن العلل الشرعية معرفات، إذ تخصيص الشارع بعض أفراد الطبيعة بالأثار لا بد أن يكون مبنيا على خصوصية في ذلك الفرد، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، أو ثبوت الحكم بلا ملاك. فإذا قلنا أن الإجازة تكشف عن أن هذا العقد صحيح بنحو التعريف لا بنحو التأثير، نقول لا بد أن يكون هذا التعريف من جهة كشف الإجازة عن خصوصية في العقد، إذن لابد أن يكون العقد واجدا لخصوصية، فتلك الخصوصية هي التي استوجبت تأثير العقد، وعليه فيكون النحو الأول راجعا إلى النحو الثاني الذي قلنا أن الإجازة تكشف فيه عن أمر مقارن للعقد، وهو وصف التعقب أو وصف مثلا الرضا التقديري وهكذا. وهكذا مثلا الكشف بالنحو الثاني على تقدير القول بدخالة الرضا التقديري، فإنه يمكن أن يقال ببطلان هذا الوجه، لا باستحالته، يمكن أن يقال بإمكانه ثبوتا، لكن يمكن أن يقال ببطلانه وإن قيل بإمكانه. وذلك لأن الرضا التقديري لا يوجد في كل مورد تتحقق فيه الإجازة، فربما تكون إجازة المالك من باب تبدل رأيه، فيكون ساخطا أول الأمر وراضيا في الزمان المتعقب. ومن الواضح أن البداء في حق العباد جائز ولو من جهة إمكان جهالتهم. فإذا القول بأن الإجازة تكشف عن الرضا التقديري مبني على الملازمة بين الإجازة والرضا التقديري. نعم، أورد بعضهم إشكالا مثل السيد الخوي رحمه الله تعالى على هذا النحو من التصوير للكشف، قال أنه حتى لو قلنا بكشف الإجازة عن الرضا التقديري فقد تقدم أن العقد المقرون بالرضا غير المبرز لا يخرج عن الفضولية، فلا تكون الإجازة حينئذ موجبة للتأثير. أقول هذا الكلام، هذا الإشكال من سيد الخوي ليس بصحيح، ليس بتام. بيان ذلك أن ما تقدم هو في كفاية الرضا الفعلي غير المبرز لتأثير العقد أثره. هنا يمكن أن يقال بأن الرضا لا يكفي، كما يمكن أن يقال بالكفاية كما يذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري على الله مقامه، حيث قال بأنه يمكن أن يقال بأن الأدلة لا تدل إلا على شرطية وجود الرضا لا على شرطية ظهوره. لكن لو قلنا بمقالة المشهور، ولا يبعد أن يكون ما ذهب إليه المشهور هو الأوفق بالقواعد والموافق لظواهر الأدلة، لكن مع ذلك يمكن أن يقال بأن الإجازة بناء على كشفها عن الرضا التقديري مع كون الرضا غير موجب لخروج المعاملة عن حد الفضولية، يمكن أن نقول بأن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. بيان ذلك أن المفروض ترتب الأثر على العقد المجاز، هذا ليس فيه كلام، لذلك بعد الفراغ عن صحة العقد مع الإجازة يقع الكلام في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. فإذا الأدلة تدل على أن الذي تعلقت به الإجازة صحيح، إلا أن الكلام فيما في أن أثره هل يترتب عليه من حينه أو من حين الإجازة. فإذا قلنا بأن الإجازة إبراز للرضا أو أنها كاشفة عن الرضا، وقلنا بأن الرضا مقارن للعقد، فهي كما تكشف عن الرضا في زمانها تكشف عن تحقق الرضا في زمان العقد. هذا بعد الغض عن الإشكال الأول في أن الإجازة قد لا تكون كاشفة عن الرضا. من أين نبني الكاشفية إلا على الملازمة، والملازمة غير موجودة. لكن بعد الغض عن إشكال الملازمة يأتي الكلام في أنه لو قلنا بالملازمة هل يصح القول بالكشف؟ نعم يصح، وذلك لأن الذي منعنا من ترتيب الأثر على العقد المقرون بالرضا عدم الدليل، والحال أن الدليل موجود فيما نحن فيه، إذ فرغنا عن أن العقد مع الإجازة صحيح ولم نحكم بالصحة مع الإجازة إلا بالدليل. إذن نفس الدليل الذي دل على صحة العقد المجاز يدل على وجود الرضا حال العقد، إذ كلامنا في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة نقول هي تكشف عن الرضا والشرط هو الرضا، إذن الرضا يكون مقارنا للعقد وموجبا لترتب الأثر على العقد من حينه، وبذلك ينتفي هذا الإشكال. لكن المنع من جهة الملازمة، لا ملازمة بين الإجازة المتأخرة والرضا التقديري عند المالك إلا على وجه بعيد لا يقال عنه عرفا أنه رضا تقديري، كما لو قلنا بأن الذي تتحقق منه الإجازة هو الشخص الذي لو تأمل تأملا كافيا حال العقد لعرف أن المصلحة التي تدعوه إلى الإجازة في الزمان المتأخر هي التي توجب عليه أن يجيز في الزمان المتقدم، فيكون رضا تقديري معلقا على التأمل في المبادئ البعيدة للرضا. ولكنهم اشترطوا في الرضا التقديري أن يكون موقوفا على مجرد الالتفات لا على التأمل في المصالح والمفاسد، لأنه لا يقال عن التأمل الذي يستوجب الرضا أنه مستوجب للرضا التقديري، هذا يقولون عنه أنه بعيد. فإذا هذا النحو ليس بصحيح. خب هناك أنحاء أخرى بعد، منها أن يكون أن تكون الإجازة كاشفة عن وصف التعقب، والتعقب مقارن للعقد، هذا يحتاج إلى تأمل، إذ قد يقال بأن التعقب نسبة قائمة بين طرفين بين متقدم ومتأخر، بحيث يقال هذا بعد هذا أو هذا متعقب لهذا أو هذا سابق على هذا. أصلا كيف يقال عن المتقدم أنه متقدم وعن المتأخر أنه متأخر، والحال أن التقدم والتأخر من باب التضايف ولا بد في المتضايفين من التكافؤ، بحيث إذا كان أحدهما موجودا فلا بد للآخر من وجود يماثله، فإنه لا يمكن أن يكون زيد أخا عمر فعلا ويكون عمر أخا عمر أخا زيد بالقوة، بل المتضايفان متكافئان وجودا وعدما قوة وفعلا. فإذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على باب التقدم والتأخر أشكل الأمر، وذلك لأن المتقدم هو الذي يوجد ولا وجود للمتأخر، ومع ذلك يقال عنه أنه متقدم. فإذا قلنا بأن المتقدم مكافئ للمتأخر فلا بد من وجودهما معا، والحال أن المتقدم هو من لا يجامعه المتأخر وإن كان يجامعه هو المتأخر.
هذا الوصف وصف كون العقد متعقبا إنما صح بعد الإجازة.
نعم، لكنه وجدت الإجازة بعد انعدام العقد، فكيف يقال عن الإجازة أنها بعد وعن العقد أنه قبل؟
الأمر نسبي يعني من وجهة
نظري. نعم نسبي، لكن كيف تتحقق النسبة بدون تحقق طرفيها؟ نحن نريد الآن أن نعالج المسألة من أصلها، نريد أن نبين كيفية اتصاف الطرفين بهذا الوصف النسبي مع عدم وجود أحدهما في ظرف الآخر، إما بأن يكون لكل منهما ظرف خاص كما في الزمان المتقدم والزمان المتأخر، أو بأن يكون لأحدهما ظرفه الخاص ومع ذلك يوصف في ظرفه الخاص بوصفه كما في المتقدم والمتأخر. فإن المتقدم مجامع للمتأخر، ولكن المتأخر لا يجامع المتقدم. من هنا قال بعضهم بأن الإجازة تكشف عن وصف التعقب، ولكن وصف التعقب منتزع من كون إجازة بعد العقد، وكون الإجازة بعد العقد يكفي فيه عدم الإجازة حال العقد، وهذا ما ذهب إليه النائيني رحمه الله تعالى. والنائيني من المدققين في المسائل الفلسفية ومن أهل النظر في المعقول، ولكن مع ذلك لاحظوا كيف يبين هذه المسألة. يقول وصف التعقب ما هو؟ وصف التعقب هو وقوع شيء قبل شيء، بحيث يكون اللاحق واقعا بعد السابق. طيب وصف البعدية الذي انتزعنا منه عنوان التعقب من أين ينتزع؟ ينتزع من عدم اللاحق مع السابق، وهو عدم ذهني يلاحظه العاقل فينسب الوجود إلى السابق بالإيجاب وإلى اللاحق بالنفي، فهو وجود واحد منسوب إلى السابق بالإيجاب، يقال هذا وجود السابق، وهو ليس وجودا لاحق. إذن ينتزع من عدم اللاحق مع السابق عنوان بعدية اللاحق بشرط وجود اللاحق في ظرفه. إذا وجد اللاحق فيما بعد يقال عنه أن هذا بعد ذاك. زين، هذا الذي ذهب إليه النائيني رحمه الله تعالى، لكن هذا الكلام من النائيني ليس بتام. بيان ذلك أن المفروض كون النائيني قد بنى كلامه على أن الوصف ثابت للسابق في زمانه، انتبهوا انتبهوا، فقال أن السابق في زمانه موصوف بأنه قبل اللاحق، واللاحق في زمان السابق موصوف بأنه بعد السابق. ليش؟ يقول لأنه انتزع البعدية من عدم اللاحق المجامع للسابق، والعدم كان فعليا في زمان السابق، فتكون البعدية سابقة. الكلام هو أنه كيف تكون البعدية فعلية وما هو بعد معدوم؟ كيف يكون ما هو معدوم فعلا موصوف بأنه بعد السابق؟ هذا لا معنى له.
نقول هذا الكلام مبني كلامه على هذا،
لا يصح إلا على هذا، لأن هم النائيني رحمه الله تعالى إثبات كون البعدية مقارنة للعقد، حتى يتصف العقد بأنه سابق والإجازة أنها لاحقة، حتى يتصف العقد بأنهم متعقبون معقبون بالإجازة. فإذا البعدية من أين تنتزع؟ لابد أن تنتزع البعدية مما هو بعد، فيعود الإشكال، وهو أنه لا يمكن اتصاف أحدهما بكونه قبل الآخر ما لم يكن أحدهما مقارنا للآخر، إذ الشيء من جهة كونه بعد لا يكون موصوفا بالبعدية إلا بالقياس لما هو قبل. كما أنك لا تصف زيد بأنه أخو عمرين إلا مقيسا إلى عمر المنسوب إليه بالأخوة، فهناك نسبة متكررة. فإذا نحن نحتاج إلى معالجة أصل المسألة، كيف ننتزع عنوان السبق واللحوق والتقدم والتأخر من الأشياء؟ والصحيح أن وصف السبق واللحوق من المعاني الانتزاعية التي لا توصف بها الأشياء إلا بملاحظتها مقيسة إلى أشياء أخرى، بحيث يكون اللحاظ القياسي متعلقا بالمقيس والمقيس عليه في آن واحد أو في رتبة واحدة، ولا معنى لوصفهما بوصفين إضافيين مع تعلق اللحاظ بأحدهما فقط. نعم، لا يشترط في تعلق اللحاظ بهما اجتماعهما في زمان واحد. بيان ذلك أن الذي كان معدوما حال العقد ذات الإجازة، والذي كان معدوما حال الإجازة ذات العقد، بحيث يكون لكل منهما زمان، لكن الذهن له قدرة على أن يلحظ كل منهما في زمانه الخاص به منسوبا إلى الآخر في زمانه الخاص به، فيجد أن أحدهما موصوف بالسابق والآخر باللحوق، والأول بالتقدم والثاني بالتأخر، بمعنى أنه يلاحظهما معا متصلين، وأحدهما موجود لا وجود للآخر، ولا يكون للآخر وجود إلا وللمتقدم وجود، فيصف هذا بأنه قبل ذاك وذاك بأنه قبل هذا، مثلا هذا قبل وهذا بعد. هذا يعني أن الإجازة لا يمكن أن يوصف العقد بأنه سابق إلا بملاحظتها، بدون ما تلاحظ الإجازة العقد لا سابق ولا لاحق، هو في زمانه. لذلك لو انقطع الزمان عند العقد خلاص بعد لا يوصف العقد بأنه سابق ولا لاحق. إذن العقد متى يوصف أنه سابق؟ بالقياس إلى الإجازة هو سابق. الإجازة متى توصف أنها لاحقة؟ بالإضافة إلى العقد توصف بأنها لاحقة. فإذا الذي يوجب أو قل يصحح انتزاع عنوان السابق للعقد ملاحظة الإجازة، وهذا لا يتنافى أبدا مع ثبوت الوصف القياسي للعقد في زمانه، حيث يكون العقد في زمانه موصوفا بالسابق، بل لا يعقل أن يكون العقد موصوفا بالسابق إلا في زمانه. فإذا الذي نقوله أن وصف التعقب ثابت للعقد في زمانه، لكن ثبوت العقد السابق للعقد في زمانه إنما يكون بعد ملاحظة الإجازة، فعلى هذا تكون الإجازة شنو؟ محدثة لوصف السابق. والأصح في التعبير أن نقول أن وصف العقد بالسابق لا يكون إلا بعد ملاحظة الإجازة، بحيث يكون للإجازة مدخلية في اتصاف العقد بالسابق. إذن هي لا تكون كاشفة محضة، تكون شنو؟ تكون موجدة ولو اعتبارا للوصف الانتزاعي في ظرفه، لأن ذاك الوصف لا ينتزع من ذات العقد، بل ذات العقد مع الإجازة اللاحقة ينتزع منهما في آن واحد وصفا السبق واللحوق وعليه. فلا تكون الإجازة كاشفة محضة، بل تكون لها مدخلية في تحقق ما هو شرط التأثير وهو التعقب. وعلى هذا فيكون حصيلة هذا الاحتمال شنو؟ حصيلة هذا الاحتمال أن الحكم بالملكية مشروط بالإجازة، لكن الملكية التي شرطها التعقب تكون حاصلة في زمان الوصف وهو التعقب. إذن يكون حاصل هذا النحو الكشف الحكمي، وإن كان هذا مباينا عنهم باعتبارين. وهناك يعني الأنحاء الأخرى يمكن أن تناقش بوجوهين، والكلام يأتي إن شاء الله تعالى، تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وعلى